بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام معلما للصحابة معلما الأمة من بعده: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فكسوف القمر أو كسوف الشمس آيتان من آيات الله جل وعلا، فيهما تحذير وترهيب وتخويف العباد من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فهذا الخسوف الكلي للقمر في هذه السنة هو الخسوف الثاني، والخسوف الثاني في هذه السنة للقمر. فينبغي على العباد أن يتعظوا من هذه النظر وهذه الإنذارات. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا نصنع عند الكسوف أو الكسوف؟ قال: فاضجعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة والصدقة والعتاقة وغير ذلك. ومع ذلك رد المظالم، الإنسان يراجع نفسه ويرد المظالم إلى أصحابها وإلى أهلها قبل أن لا ينفع مال ولا بنون. ولا مانع أن يتعرف العلم الحديث على بعض أسباب وأوقات حصول الكسوف أو الكسوف، لا مانع من ذلك، كما نتعرف على أوقات الصلوات بالساعات وبالأمور الأخرى التي هي مدونة الآن ومكتوبة في التقويم، فإن هذا لا يمنع أن يكون آيتين من آيات الله، لا يمنع أن يكون آيتين من آيات الله. بل قبل ظهور علم الحديث تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه موجود في الفتاوى، ويذكر الأوقات التي يحصل فيها الكسوف والخسوف، ومتى يحصل خسوف القمر وفي أي وقت ولماذا. وأقصد هذا موضوع قديم معروف عند الحساب، فلا يختلط عليك الأمر. بعض الناس يتخذ من هذا الخسوف والخسوف وقتا للتفرج عبر الميكروسكوبات والآلات الحديثة التي تقرب القمر ويرى فيه درجات الكسوف من أولها إلى آخرها، لأنه بدأ مبكرا، بدأ حوالي يعني الساعة 1 تقريبا ظهرا، فيتخذون ذلك وسيلة للفرجة، كأنه يتفرج على فيلم أو تمثيلية أو على شيء يعني يتسلى به. وكما قلنا إن هذه آيات للتخويف والنظر، فكل إنسان عليه أن يراجع نفسه، وإذا كان فيه مظالم بينه وبين العباد يردها، وإذا كان يظلم نفسه بينه وبين ربه يقلع عن هذا الظلم، و يلجأ إلى سبحانه وتعالى ويبتهل إليه في الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة. وقد كانت هذه الصلاة يصليها الصحابة أو قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا، يصلي في الركعة الأولى بإقرار سورة البقرة حتى كان الصحابي يقف يكاد يغشى عليه من طول القيام، يكاد يغشى عليه من طول القيام ولا يخرج منها حتى تنجلي أو ينجلي، تنجلي الشمس أو يظهر أو ينجلي القمر، يصلي صلاة طويلة حتى تنجلي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللجوء إلى ذكر الله، ونحن الآن إن شاء الله جل وعلا في مجلس علم وهو من ذكر الله جل وعلا الذي نتقرب به إلى سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل بنا من هذا البلاء. ونقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وندعو جل وعلا أن يرحم البلاد والعباد، أن يرحم الشيوخ الركع والبهائم الرضع والأطفال الرضع، وأن يرفع سخطه وغضبه عنا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. ونبدأ في درس هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل إن شاء الله الدرس بعد العشاء إذا لم نستطع إكماله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين، وذكرنا روايته في البخاري ومسلم. ونص هذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. تكلمنا على ما يتعلق بالترجمة وتفسير الآية والتراجم، تراجم الرجال، وكذلك على بعض الفوائد الحديثية والإسنادية وروايات هذا الحديث في الصحيحين. ننتقل إلى نص الحديث، متن الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. بني هذا فعل ماض مبني للمجهول، والذي بناه الباني هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرع لنا هذا البناء وأوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي وشرع لنا هذا الدين، ومنه هذه الأركان الخمسة. والإسلام المقصود به هنا الإسلام الخاص، الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هناك الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء، جاء جميع الأنبياء بالتوحيد واختلفت شرائعهم، فكلهم جاءوا بالإسلام، كلهم جاءوا بالإسلام، لكن الإسلام العام وعلى رأسه التوحيد الذي اتفق عليه جميع الأنبياء. أما المقصود هنا الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. المقصود بالإسلام الاستسلام لله الانقياد لله، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف العام للإسلام. ومن جميل الفوائد التي لشيخنا الشيخ صالح الشيخ يقول في قوله: بني الإسلام، يعني هذا الآن بناء، هذا الآن بناء. فيقول: تحسن أو يحسن السكن في البناء، يحسن السكن في البناء كلما كان أتم، كلما كان البناء أتم كان العبد أسعد، كلما كان البناء أتم كان العبد أسعد. يعني من واقعنا لو عشت في بيت مكتمل المرافق ومكتمل الأدوات ومؤسس أساسا جيدا ليس فيه فتحات أو ثقوب يدخل منها الحشرات أو الهوام، فإنك تكون بعيدا عن البرد والحر ودخول العدو أو الصائم أو الحشرات أو نحو ذلك. وكلما كان هذا البناء متكاملا تعيش فيه حياة أكثر سعادة. والعكس بالعكس، كلما كان البناء متهالكا وفي نقص حصلت على سعادتك على حياتك النقص، حصل على حياتك النقص. يعني مثلا لو فرضنا غرفة في الشقة ليس فيها شباك مثلا، أو الشباك مكسر يعني مكسور، أو النافذة مكسورة، فيدخل عليك البرد ويدخل منها أيضا الحر والشمس وقد تدخل الهوام. فكلما دخل على هذا البناء النقص حصل عليك التكدير والنقص في حياتك. كذلك هذا البناء الذي معنا في الحديث، كلما كان هذا البناء أتم وأتى العبد بهذه الأركان على وجه يقترب من التمام كانت حياته أعظم طمأنينة وأكثر سعادة في الدنيا والآخرة، وكان أجره أعظم، وكان أجره أعظم. قد وعد الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يحييهم حياة طيبة، أن يحييهم حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة يحييها الإنسان بمقدار إيمانه، بمقدار إيمانه. كلما كان إتيانه بأركان الإسلام وأركان الإيمان أتم كانت حياته الطيبة أعظم وأتم وأكمل من غيره الذي يحصل عليه النقص فيها. فهذه مسألة مهمة وفائدة مهمة في هذا البحث نسوقها، لأن الكثير من الناس يبحث عن السعادة فلا يجدها، يبحث عن السعادة في المال لا يجدها، يبحث عن السعادة في الجاه لا يجدها، يبحث عن السعادة في الشهوات لا يجدها. لن يجد هذه السعادة إلا بما ذكرناه، إلا بما ذكرناه. الحياة المطمئنة في الإيمان وفي تكميل الإيمان. كلما ارتقى العبد في مراتب الإيمان ارتقى مراتب السعادة. والعكس بالعكس، بمقدار ما يترك من مراتب الإيمان والإسلام بمقدار ما يحصل عليه من الشقاء. هذا هو اختصار حل هذه القضية، حل هذه القضية. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: ماذا يصنع أو ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. جنتي وبستاني في صدري، هل يستطيع أحد أن يخرج صدره ويخرج من صدره جنته وبستانه؟ لا، أينما حللت فهي معي. وكان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له: فسر لنا. قال: الأنس بالله والشوق إلى لقائه، هذه الجنة. وكما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، والهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم. بنى الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، على خمس دعائم وخمسة أركان، فكلها تمثل ذلك البناء، كلها تمثل ذلك البناء. سيأتي تفصيلها، تفصيلها على خمس: شهادتي إما أن تقول شهادتي أو شهادته أو شهادته. وسأتكلم الآن على كيفية ذلك، من أجل أن الإنسان عندما طالب العلم أو الداعي عندما يطلع على المنبر مثلا ويكلم الناس يكون على بينة من كلامه. بنى الإسلام على خمس، على جارة، وخمس مجرور بعد. طيب ما بعد ذلك؟ ما بعد ذلك؟ إما أن تعرضه إعراب بدل بعض من كل، شهادتي على خمس شهادتي، تكون مكسورة ك على خمس، خمس شهادتي تكون مكسورة مثل ما قبلها، أو شهادته على استئناف كأنك تبدأ جملة جديدة، يعني هي شهادته، الخمس هي شهادته، هي شهادته، أو تنصبها على تقدير فعل محذوف، أعني شهادته، أعني شهادته. لكن أنبئك أنك إذا قرأت واحدة من هذه الخمس تمشي الباقي مثل ما قرأت الأولى، يعني لا تقول شهادتي أن لا إله إلا الله ثم تقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، لا، تمشيها كلها على نطق واحد، شهادتي وإقامي والحج إيتائي، أو شهادته إقامه إيتاءه. هذا ليس درس نحو لكن هي لكي تضبط القراءة، لذلك نقول الاهتمام بالنحو مهم، ونحن قد عقدنا في هذا الدرس في هذا المسجد درس نحو يوم الجمعة بعد المعهد، لكن وفي الحقيقة هذا الدرس صنعناه من أجل الخطباء الذين يصعدون المنابر، وأقل من يأتي فيه خطباء، يعني الذين بنينا لهم هذا الدرس من أجله لا يأتون إليه، والخطيب الذي يصعد المنبر في أمس الحاجة لتعلم النحو واللغة العربية. فقد قال عبد الملك ابن مروان: شيبني طلوع المنابر خوف اللحن. فينبغي على الذي يتفضل للناس ويطلع المنابر ويتكلم أن يهتم بتقويم اللسان لخطورة اللحن، خاصة في قراءة كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس يوم الجمعة بعد درس الأصول في آخر اليوم. على خمس شهادتي وتكلمنا عليها، الشهادة، كلمة الشهادة تكلمنا في درس الطحوية على أن الشهادة لها مراتب، لا ذكرها شارح الطحوية ابن أبي العز، الشهادة لها مراتب. المرتبة الأولى التي ذكرها وذكرناها علم ومعرفة واعتقاد. المرتبة الأولى في الشهادة لابد أن يكون الشاهد شاهد بعلم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته، هذه المرتبة الأولى، علم ومعرفة واعتقاد، يعني هذا في القلب، يشهد بقلبه أولا، يعلم بقلبه هذا الشيء الذي سيشهد به. الثاني من المراتب تكلمه بذلك، يتكلم بهذه الشهادة، يتكلم بهذه الشهادة، وإن لم يعلم بها غيره، يعني قد يتكلم بها بينه وبين نفسه أو يكررها في نفسه لنفسه، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما يشهد به، يعلم غيره بما يشهد به ويخبره بذلك، الإعلام كما يشهد الإنسان عند القاضي أو عند الحاكم أو عند غير ذلك. الرابع أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، هذا إذا كان الإنسان له قدرة على الإلزام كالقاضي أو الحاكم. وقد يقال في من دون ذلك الدعوة إليها، الدعوة إليها. إذن أول مرتبة من مراتب الشهادة العلم والمعرفة والاعتقاد، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط للشهادة العلم وأن تكون شهادة بالحق ليست مزورة، كما يذهب الإنسان الانتخابات ولا يدري شيئا، واحد يقول له يرسم له على يده رمز الفانوس ولا رمز الميزان يقول له ادخل اختار دي، وهو مش عارف اي شيء في اي شيء ولا يدري ما الفرق بين الفانوس والميزان ولا الطيارة ولا يرسم له على ايده واسمع هذه الشهادة. وناس بعد ان يخرج في الفضائيات ويقول صوتك أمانة وشهادتك أمانة، فهل هذه أمانة؟ أن يدخل إنسان جاهل لا يدري شيئا عن شيء ولا يعرف شيئا عن تلك الأحزاب أو الأمور أو الأشخاص، ومن أجل الترهيب والإرهاب الفكري الذي صنعوه لهم، لو منزل تشهد تأثم، كيف تأثم وكيف يأثم؟ أليس الإثم هذا حكم شرعي؟ لابد له من دليل شرعي من كتاب أو السنة. إذا قلت هذه الشهادة واجبة فما الذي أوجبها؟ وعلى من تجب؟ هل تجب على أي إنسان؟ عندما تدق بيتك امرأة تقول لك بكرة تيجي تشهد للحزب الفلاني وتعتبرك حزب الفلاني، امرأة سافرة وامرأة متهتكة وقد يكون في البيت شباب وقد يكون في البيت أناس من أهل الفسق والفجور قد يكلمونها كلام فاحش ونحو ذلك، من أجل ماذا؟ وضع الناس بين فكي كماشة، الكماشة الأولى الفتاوى، الفك الأول الفتاوى، يجب ويجب ويجب، يجب على من وما الدليل على وجوبه، ما الدليل على وجوبه؟ وهذه الانتخابات أصلا باطلة من أصلها لأنها من الديمقراطية، فإذا انتخب الأكثرية شيئا معينا حزبا أو قولا أو شخصا مشى كلامهم ولو كان هذا المنتخب باطلا ولو كان هذا الرأي باطلا ولو كان هذا الحزب باطلا، فرأي الأغلبية هو الذي يمشي وهو فوق شرع الله جل وعلا وهو فوق كلام الله سبحانه وتعالى وفوق الشريعة. الحكم للأغلبية بالانتخاب يدخل إلى اللجنة الصالح والصالح والنصراني والمسلم والمرأة والرجل والفاسق والعربيد، وصوته مؤثر، الذي يحصل على الأصوات أكثر هذا هو الذي في المقدمة، حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان من كان، والعكس بالعكس. فهذا الشق الأول من الكماشة. والشق الثاني إرهاب الناس بالغرامة التي لا وجود لها في الحقيقة، لا وجود لها في الحقيقة، فما مشى أكثر أولئك إلا من أجل الخوف من الغرامة، وإلى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي بالغرامة، بل هي كلمات يشيعها بعض الناس ممن لهم كلمة في الإدارة، لكن قانون الدولة يقول أنه لا عقوبة إلا بجريمة، ولا جريمة إلا إذا خالفت قانونا من القوانين، ليس هناك قانون بالغرامة. لكن الناس يعني الكثير منهم لا يعون شيئا، كما كان يقول شيخنا ابن عثيمين العوام هوام، لا يدرون عن شيء، سمعت غرامة خلاص وقف الناس في الطوابير زرافات ووحدات وعطلوا أعمالهم وعطلوا وظائفهم و عطلوا حتى الصلوات. إذن الشهادة الإخوة، الشهادة لابد لها من هذه المراتب، أول مرتبة العلم والمعرفة والاعتقاد، فلا شهادة إلا بعلم، وأي شهادة من العلم فهي شهادة الزور. لا شهادة إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يهمنا هذه الإرجاءات وهذا النوع من الإرهاب الفكري، فإن هذا مجرب من قبل ومعروف. المشركون قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وكل هذا نوع من الإرهاب، الإرهاب الفكري، ترهم الناس. إن مش يروح يبقى آثم، إن مش يروح يبقى كذا، إن مش راح بفرط، إن مش يروح. والأمر من أساسه باطل، باطل في باطل. فالشهادة لابد أن تكون بالحق بالعلم. ثم إذا ذهبت تشهد لغير من أتوك عاتبوك، يعني جاءت جماعة حزب معين يقول لك اذهب الشهادة، فإذا ذهبت واخترت غيرهم عاتبوك، فخالفت أقوالهم أفعالهم. اختار الأصلح. طيب الأصلح في نظره ليس أنت، الأصلح واحد ثاني، لا، فأنت تكون ملاما ومعاتبا ولا يحق لك أن تفعل ذلك. هذا يدل على الخلط في هذا الأمر، وأنه ما بني على باطل فهو باطل. هذه مراتب الشهادة: العلم والمعرفة، التكلم بها، الإعلام والإلزام أو الدعوة. بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو أن لا إله إلا الله، أن إذا كانت مشددة فتكون تفسيرية، تفسيرية، أو تكون مخففة من الثقيلة، أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تكون تفسيرية، وأن التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل يكون فيه معنى القول دون حروفه، دون حروفه. وكلمة الشهادة وشهد هنا فيها معنى القول دون حروفه، شهادة أن لا إله إلا الله أو أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وعمود فسطاطه، وأول ما يؤمر به الخلق، وبها يصير الكافر مسلما والعدو وليا. ذكروا في لهذه الكلمة يعني في عدد من الآيات الكريمة فسروا كلمات بهذه الشهادة، من ضمن ذلك العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسرها سعيد بن جبير والضحاك بأنها شهادة أن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسرها بأنها شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فسرها ابن عباس فيما رواه ابن جرير بأن العهد هو الشهادة، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ذكر البغوي في تفسيره أن المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ألزمهم كلمة التقوى، فسرها روي عن أبي هريرة في الترمذي أن المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله، الترمذي برقم 3265. كذلك فسر القول الثابت في قوله تعالى ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بلا إله إلا الله، وهذا أيضا مذكور عن البراء بن عازب مرفوعا في الحديث الذي رواه البخاري برقم 1369 ومسلم برقم 2871، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسروها بشهادة التوحيد. وأيضا الكلمة الطيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، عن ابن عباس أنه قال أصلها ثابت في قلب المؤمن، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح، العمل الصالح في السماء صاعدا إلى الله تعالى، فسر ابن عباس بأصلها ثابت يعني في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعدا إلى الله تعالى، قاله وقاله أيضا الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وجماعة. هذا بعض ما قيل في هذه الكلمة العظيمة. الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى قال في سلم الوصول وقد حوته، يعني حوت التوحيد، وقد حوته لفظة الشهادة، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، سبيل الفوز والسعادة كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، قالها معتقدا معناها يعني عالما ومعتقدا لما تتضمن هذه الكلمة كما سنشرحه إن شاء الله جل وعلا، ونشرح ما دلت عليه وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل مات مؤمنا، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال ابن أبي العز: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذه مسألة مهمة. ثم يقول: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، لأن هذه أقوال الأشاعرة وأقوال المتكلمين. عندهم أول واجب ليس شهادة التوحيد، أول واجب عندهم النظر أو القصد إليه أو الشك، تشك في ما حولك حتى تصل إلى اليقين، سموه شك بكرطي، أنا موجود وما حولي كذلك ولا أنا غير موجود، ويبدأ يشك ثم يتوصل بعد ذلك إلى وجوده وأنه لابد له من موجد إلى آخره. عندهم هذا أول واجب. عند أهل السنة لا، أول واجب هو شهادة التوحيد وشهادة الإخلاص، وبناء عليه لو أن أطفال المسلمين وللحمد نشأوا على ذلك في مساجدهم وفي مدارسهم وفي بيوتهم، إذا بلغوا سن التكليف لا يكلفوا أن يجددوا الشهادة، لا يكلفوا بعد ذلك أن يجددوا الشهادة، ولا يكلفوا بعد ذلك أن يدخلوا الإسلام من جديد، أو يدخلوا الإسلام عن طريق النظر والشك في فيما بأنفسهم وفيما حولهم حتى يصلوا إلى اليقين، لا. وحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد على هذا القول ردا طويلا مطولا في أول كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري في المجلد 13، رد طيب والقيم يريد يراجع في أول كتاب التوحيد، وقال بأن هذا القول أنه يجب على كل مكلف النظر والقصد إلى النظر، مقتضى هذا القول تكفير عامة الأمة، تكفير عامة الأمة، بل تكفير كثير من الأئمة الذين لم يقولوا بهذا، الذين لم يقولوا بهذا. وهذا من مناقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن محاكمه بالفتح، وساق أقوالا كثيرة ونقولا كثيرة تدحض هذا القول، قول الأشاعرة والمتكلمين. إذا أول واجب على المكلف هو شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا قال قد دخل في الإسلام وجب عليه بعد ذلك أن يأتي بباقي الأركان، وصار مسلما ما لم يأتي بناقض، وصار مسلما ما لم يأتي بناقض، ينقض هذه الشهادة. لذلك استدل عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة عندما أراد أبو بكر أن يحارب الذين منعوا الزكاة مع المرتدين، فقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هكذا يجادل عمر الفاروق يجادل الصديق. فلمن كانت الجولة ومن كان قوله الصواب؟ قال عمر: قال أبو بكر أولا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. يعني يستدل نفس الحديث: إلا بحقها فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: والله ما أن رأيت أن الله جل وعلا شرح صدر أبو بكر حتى علمت أنه الحق. ورجع عمر ومن معه من الصحابة إلى قول الصديق. وهذا أخذ منه الحافظ بن حجر فائدة جميلة، وهي أنه قد يخفى على الإنسان العالم الكبير، قد يخفى عليه بعض الحق، قد يخفى عليه بعض الحق. وعمر من هو عمر في قضية قد نزل القرآن يوافق قوله في عدة مسائل، في عدة مسائل، مسألة الحجاب ومسألة أسرى بدر وغير ذلك، وافقني ربي في ثلاث، ومع ذلك أخطأ الفاروق في هذه المسألة، أخطأ الفاروق في هذه المسألة. فلا مانع عن الإنسان الجليل الكبير القدر العالم يخطئ ويعلم ويدل على خطئه بالدليل كما فعل الصديق. وليس هذا معناه طعن في عمر أو طعن في هذا العالم وهذا الإمام، فقد رجع عمر لقول الصديق. لذلك إذا تكلم الإنسان بآداب الكلام وآداب النصيحة وآداب التوجيه بالدليل لا تتريب عليه ولا يعاب، ولا يقال له أنت ترد على فلان فأنت بهذا تجرح فلانا. أبو بكر لم يجرح عمر، وعمر عندما رد على الصديق لم يجرح الصديق، ولم يكن في هذا عيب. إن عمر يقول له: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الحديث. لم يقل أحد لعمر: أنت تتجنى على الصديق أو أنت تجرح في أبو بكر الصديق. لا، كان هذا رأي بدل عمر فقاله، ثم بعد ذلك تبين له أن الحق في خلافه فرجع. فكونك ترد على شخص بالحكمة والأدب والمواعظة الحسنة والدليل هذا ليس فيه تجريح. وإلا لو تركت الأمة النصيحة فهذه خيانة، لأن الدين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للعلماء من نصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة للأمراء من النصيحة لأئمة المسلمين، وكذلك النصيحة العامة. هذه مسألة مهمة. ذكر الحافظ ابن حجر كما قلت فائدة من حديث أبو بكر الصديق. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من شهد هذه الشهادة لكنه لم ينطق بها بدون عذر فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني لو جاءنا واحد يقول: خلاص يا جماعة، والله أنا خلاص دخلت الإسلام وأقريت بهذه الشهادة، فنقول له: طب هل أنت شهدت هذه الشهادة؟ قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل: اعذروني، هذه خلوها بيني وبين ربي. نقول له: لا، أنت لم تدخل في الإسلام. شيخ الإسلام يقول: يعني من زعم أنه يقر بهذه الشهادة ولم ينطق بها بدون عذر خرف مثلا أو فيه نوع من الإكراه الملجئ ونحو ذلك فهو كافر باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. لذلك هنا الشيخ يقول: من قالها، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي دلت عليه يقينا أو عليه دلتي يقينا وهدت إليه، معنى هذه الكلمة أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. ليس هناك إله يعبد حقيق بالحق يعني يستحق أن يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق. الرزق بفتح الراء، من الرزق ما يصل إلى الشخص المرزوق، والرزق فعل رب جل وعلا وصفته. الرزق ما يصل إليك سواء كان من حرام أم من حلال، يعني واحد مثلا سرق مثلا برتقالة وأكلها، هذا رزق له ولا ليس رزق؟ رزق لكنه من حرام، رزق لكنه من حرام. فالرزق ما يصل إلى الشخص المرزوق سواء كان من حرام أم من حلال، والرزق فعل الرب جل وعلا وصفته بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. إذن هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، فيها نفي استحقاق الإلهية عن جميع المعبودات التي تعبد بباطل، نفي أن تكون هذه المعبودات من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والذين يعبدون البقر ويعبدون النار ويعبدون بوذا والملائكة، فيها نفي لاستحقاق هذه الآلهة للعبادة، ثم إثبات العبادة الحقة لله الواحد القهار لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات، فركناها، ركن هذه الكلمة النفي والإثبات، ركن هذه الكلمة النفي والإثبات. إذن معناها الذي دلت عليه الأدلة لا إله حق إلا الله، لا إله بحق إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله. في ناس يقولوا ممكن نقول لا إله موجود إلا الله، هل هذا فيه محظور؟ الجواب فيه محظور، لو قلنا لا إله موجود إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، معناه المعبودات التي تعبد من دون الله جعلناها داخلة في استحقاق العبادة والألوهية، فمعناه الذين يعبدون الشمس على صواب والقمر على صواب ويعبدون البقر، وهذا قول الاتحادية، قول الاتحادية، يعني لو قدرنا الخبر، خبر لا النافية للجنس كما نشرح الآن في الإعراب لموجود، فمعناه أننا قلنا بقول أهل الاتحاد، أهل الاتحاد الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، فعندهم ما ثم إلا الله، ما ثم عندهم إلا الله، هذه كلها معبودات وهي عبادتها عندهم حقيقية وحقة تستحق العباد، لأن هي عندهم صور للرب جل وعلا قاتلهم الله أن يفكون. فلو قلنا لا إله معبود، لا إله موجود إلا الله، فمعناه أننا نقول بقول الاتحادية. إذن فالتقدير الصواب للخبر لا إله حق أو يستحق العبادة إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، لا نفي للجنس، إعراب هذه الكلمة، إعراب كلمة التوحيد، إعراب الشهادة، لا نفي للجنس، لا إله اسم لا، لا إله اسم لا مبني على الفتح، خبرها حق محذوف مقدر بكلمة حق، لا إله حق إلا استثناء، ألا استثناء الله لفظ الجلالة، إما أن يعرف بدل عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين، والمشهور السهل أن تقول بدل لا إله حق إلا الله. ولفظ الجلالة لا يأتي تابعا لا يأتي تابعا ولكن تأتي بقية الأسماء تابعة لفظ الجلالة. تقول الله الرحمن الرحيم، الله القدوس السلام، لم يأتي إلا في سورة إبراهيم في آية واحدة، صراط العزيز الحميد الله. وهو على هذا كما قلنا يكون عطف نسب أو عطف أو بدل على أحد القولين، وهذا الموضع الوحيد الذي أتى فيه تابعا، وإلا فاسم الله جل وعلا وأعرف المعارف كما قال في بويه، الله وأعرف المعارف، لا يأتي تابعا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام، والإله والمعبود بحق، الإله والمعبود بحق. كلمة الإله المقصود بها الذي يؤله ويعبد. وقرأ ابن عباس ويظرك وآلهتك، قرأها ويظرك وإلهتك يعني وعبادتك. هذا فيما يتعلق بإعراب هذه الكلمة وركنيها، ولعلنا بعد الصلاة ندخل في الشروط إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن عندكم مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم